كوتول. الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، هذا شنو باش نحكيه، ولكن باش نحكيه على الانعكاسات الاقتصادية الدولية العالمية، ولكن كيف كيف ما أن تونس في بارتي من العالم هذايا على صغر حجمها، ولكن الامباكت كبير كي نشوفوا شنو اللي قاعد صاير اليوم في العالم. نتابعوا شوية أسعار برميل النفط، ولكن زيدا نتابعوا شنو اللي قاعد صاير في مضيق هرمز وتساؤلات حول الغلق والفتح. هل ستدوم هذه الوضعية على مدى متوسط أو طويل؟ شنو ينجم يتبدل زيادة؟ شو ما سيناريوهات المطروحة؟ هذا شو مش نحكيه اليوم مع ضيفنا الأستاذ في الاقتصاد أستاذ إلاش كندلي. مرحبا بك.
مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي إكسبرس إف إم، وعيد مبروك لكل من يتبع في البرنامج هذا ولكل التوانسة.
كل عام وانت حي بألف خير، وعيدك مبروك ليك والتوانسة الكل. هاد نبدأه ساعة قبل ما نمشيو لبعض التفاصيل، وشفت لك تصريحات حكيت فيها على مختلف السيناريوهات لي ديفيرون سيناري المطروحين اليوم شنو باش يكونوا، باش نرجعوا لهم من بعد، ولكن نعملوا توصيف نوعا ما لاسس ما يحدث حاليا. استاذ رضا،
نعم، هو في الحقيقه الواجهه السياسيه اللي ترفع فيها الولايات المتحده الامريكيه وانه هذه الحرب هي القضاء على الارهاب وعلى كل من يمول الإرهاب، وبالتالي إيران لها وكلاء في عديد الدول المناطق، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران هي ممول الإرهاب في العالم، وبالتالي لابد من القضاء على الإرهاب. وأعتقد أنه هذا مع لا ينطلي على كل من يتابع الأحداث، والنوايا أصبحت الآن مكشوفة، وهي قطع البنزين على محرك النمو في الصين، لأنه هذا المحرك يشتغل بالنفط، ولابد من قطع النفط على هذا المحرك حتى تتعطل العجلة النمو الاقتصادي في الصين، ولا تنافس الصين الولايات المتحدة الأمريكية في قادم السنوات. البداية بفنزويلا، وحاول اللي هو فنزويلا أكبر مزود يعني للصين بالنفط، قريبا حوالي 800,000 برميل يوميا. حاول ترامب مع تشافيز ولم يفلح، حاول مع مادورو ولم يفلح، فقرر خطف مادورو. النتيجة هو أنه يعني تسبب في قطع 800,000 برميل يوميا على الصين من فنزويلا. والمرحلة الثانية هي إيران. إيران تزود الصين تقريبا ب 1.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي لابد من القضاء على إيران بحرب خاطفة كما وقع في أمريكا اللاتينية، وقتل المرشد العام، وبالتالي تتغير الأمور ويمكن التحكم في إيران. هذا ما وقع بالضبط في 28 فيفري، قصفت الولايات المتحدة إيران، قتلت المرشد علي خامنئي، والغاية التي تعلنها عام على العموم هو القضاء على الدكتاتورية. إيران نظام دكتاتوري، وبالتالي لابد من القضاء عليه،
ولكن
نعم بعض المفكرين في علم الاقتصاد يفسر ذلك بما يسمى بفخ سيو سيديتس. الفخ هذا في العهد القديم كانت هناك نوع من التنافس بين تقريبا في حدود 404 إلى 431 قبل الميلاد، كانت هناك تنافس بين أثينا وأسبرتا. أثينا كانت قوة صاعدة، قوة كبيرة بحرية، لها يعني موانئ تجارية، ولها القدرة على اجتياح العالم بالبضائع نتاعها. وهناك أسبرتا، وهي القوة المهيمنة تقليديا، واللي هي يعني عندها جيش قوي ونظام صارم. صعود أثينا يعني جعل أسبرتا تشعر بالتهديد، وبالتالي يعني بدأت التوترات تتصاعد واندلعت الحرب. ولم هناك أسباب عديدة، ولكن لابد من إيقاف هذه القوة الناعمة الصاعدة التي تهددها في وجودها. بعض المحللين شافوا حاولوا باش يسقطوا هالفخ هذا لم تاع سيو سيديتس أنا على الوضع الحالي في الشرق الأوسط وعبر نظرية راي داليو. تقول النظرية هذه أنه كل قوة يعني قائمة ما يتساعدهاش باش تكون هناك قوة صاعدة تهددها في وجودها، وبالتالي لابد من تطاحن. التطاحن ينجم يكون مش مباشر لكن عن طريق أشياء أخرى كما النفط. الصين تعتمد كثيرا في وريداتها على دول معروفة اللي هي أساسا إيران، السعودية وفنزويلا. وكل اضطراب على مستوى الإمدادات على مستوى الصين هذا يضعف الصين على مستوى القوة انتحها كقوة اقتصادية تهدد أمريكا على مستوى الوجود انتحها، وبالتالي لابد من حرب، من تطاحن لإضعاف هذه القوة الصاعدة. وشفنا كذلك كونه التقدم متاع الصين في طريق الحرير سهلت التواصل بين الصين وأوروبا، وشفنا كيفاش ألمانيا كقوة عبر التاريخ، يعني شفنا كيفاش أنه ألمانيا ولات قوة صاعدة أمام بريطانيا، هذا أدى إلى الحرب العالمية الأولى. وشفنا كيفاش اليابان كي ولات قوة صاعدة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أدى إلى حرب عالمية ثانية. وشفنا كذلك وقت اللي الاتحاد السوفيتي يعني أصبح يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، مشينا في الحرب الباردة إلى آخره. يعني هذه عبر التاريخ موجودة، هل ما يسمى بالفخ سيو سيديتس. في الوضع الحالي كل التقديرات تقول أنه نسبة النمو الاقتصادي على مستوى الصين منذ 20 سنة الماضية كان قوي وقوي جدا، و يعني أكثر من نسبة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي على المدى الطويل وكل التقديرات تشير لأنه في الخمس سنوات القادمة الصين ستصبح القوة الاقتصادية العظمى، وهي تنتج نعرفها تنتج تقريبا ثلث الانتاج العالمي، وعبر الطريق الحرير لها قدرة على يعني تسويق منتجاتها لأوروبا، وأوروبا سوق مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ترامب والذي يرفع شعار أمريكا أولا وبالتالي هيمنة أمريكا على الاقتصاد العالمي ما يساعدوش أن الصين في 2030 يعني في 4 أو 5 سنوات تصبح هي القوة الاقتصادية المسيطرة على العالم. وبالتالي يعني لابد من التحكم في العصب الأساسي اللي يحكم في الصين، وهو المحرك الأساسي اللي قاعد يعطي فيها النسب العالية بتاع النمو الاقتصادي، بالتالي بقطع الإمدادات النفطية لهذا المحرك، وبالتالي يتعطل هذا المحرك عبر قطع الإمدادات أولا من فنزويلا وثانيا من إيران، و المرحلة القادمة
هذا شكون باش نسلك بالضبط. أنا على ذكرت ثلاثة دول هذوما، حكيت على فنزويلا، حكيت على إيران، وحكيت على العربية السعودية. اليوم معناتها التساؤلات تحوم حول هذا بالضبط، هل هناك مرحلة ثالثة إن صح التعبير؟ وبالتالي
هي بدورها السعودية العربية السعودية يعني نجحت هذه الحرب لبلوغ هدف من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعني تعطيل الإنتاج في السعودية بعد ضرب بعد القصف الإيراني على أرامكو. أرامكو دي تنتج النسبة الأهم أو 90% من الإنتاج النفط في السعودية، وبالتالي تحققت بعض الأهداف على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بقطع الإمداد للصين. أنا أعتقد أنه بدون نفط لا يمكن للصين أن تنتج، وبدون إنتاج لا يمكن أن تصدر. وكذلك ضرب أو قصف الولايات المتحدة للبنية التحتية لإيران ضربت نوعا ما طريق الحرير، لأنه يعني طريق الحرير الذي يربط الصين بأوروبا يمر عبر إيران، وبالتالي هذا كذلك تحقق على مستوى كهدف من الأهداف التي تطمح إليها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الحرب لدى إيران يساعد الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق ثلاثة أهداف. أولا أنه إيقاف محرك النمو عبر قطع الإمداد بالنفط. ثانيا إعاقة طريق الحرير، وإيران تعتبر حلقة الوصل بين الصين وأوروبا. ثالثا صفقات جديدة على مستوى السلاح، يعني خلق توترات في الشرق الأوسط ودفع دول الخليج العربي للترفيع في ميزانية الدفاع، وبالتالي شراء يعني بمبالغ كبيرة وكبيرة جدا السلاح الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك أرباح كبيرة وكبيرة جدا تجنيها الولايات المتحدة الأمريكية.
تقريبا انت حوصلت الموضوع وركزت بالاساس على الجانب الاقتصادي فيه، تعتبر انه من وراء الهلمه اللي قاعدين نشوف فيها هذه الكل ومختلف الاسباب المسببات اللي يتم الاعلان عليها في الواجهه، تقول انت راه فعليا راه من وراها فما اسباب اقتصاديه بحته مرتبطه بال مش نقولوش ماهوش غريم، هو العدو الاول اقتصاديا لامريكا هو الصين. ولكن يقعد استاذ رضا اليوم التساؤل هو أمريكا في وسط هذا والمواطن الأمريكي والمؤسسات الأمريكية في نهاية المطاف هي تتبع هذه الحلقة الاقتصادية الدولية. نعم. معناتها في الأخر بالكل فما انعكاسات سلبية كبرى عليها هي كيما بقية دول العالم الكل. ودايوغ نتساءل حتى باش نعمل ربط شوية مع كلامك وتصريحات دونالد ترامب الأخيرة حول محاولة حل حالة الأزمة كالكبار والدخول في مفاوضات وفتح المضيق والتهديد، مرات التهديد والوعيد ومرات العودة نحو اللغة واللهجة الدبلوماسية الناعمة نسبيا. يعني هذه خلي شوية فما نوع من التململ وعدم وضوح في الرؤية، لأنه هي مضرورة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. سيد
علاش؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريدها حرب خاطفة على منوال فنزويلا، ولكنها تحولت هذه الحرب إلى حرب اقتصادية معلنة. وأعتقد أنه المسألة حاليا مرتبطة بقدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران على السيطرة على مضيق هرمز. وللسيطرة على مضيق هرمز هذا يتطلب يعني لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عديد المحاولات. أولا تحالف دولي تشارك فيه الصين واليابان وكوريا الجنوبية وحتى أوروبا، ولكن أخفقت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السيناريو، ولم يذهب أي بلد يعني مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار. الحل الثاني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على المضيق وهو مفاوضات مع إيران لدفعها لإدارة مشتركة مع الجانب الأمريكي في إدارة المضيق. هذا ما زلنا ما شفناش النتائج نتاعه إلى حد الآن، أو أعتقد أن السيناريو التي ستلجأ إليه الولايات المتحدة الأمريكية وقد تكون له تداعيات كبيرة وخيمة جدا، وهو السيطرة على جزيرة خرش. لأنه بالسيطرة على جزيرة خرش ستتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من المقايضة مع الجانب الإيراني لإدارة مشتركة على مستوى هذا المضيق. حاليا يعني لماذا؟ لأنه النقطة التي توجع على الولايات المتحدة الأمريكية هو المضيق، لأنه غلق المضيق سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية جدا على مستوى صورة ترامب تجاه الناخب الأمريكي، ونحن قريبون من انتخابات جزئية في نوفمبر يعني، وهذا يمس من حزب ترامب، وبالتالي يريد ترامب أن يتجنب كل هذا، ولهذا لم يقصف المنشآت النفطية لجزيرة خارج، لأنه هذا ستكون له تداعيات سيئة جدا على الأسعار العالمية للنفط. وبالتالي يعني أعتقد أنه ترامب تورط فعلا في هذه الحرب، ويعني كيف نحبوا نقولوا أنترغيمي سقيف التبع، ويحاول باش يخرج بأقر الأضرار، لأنه ما يريد أن يتجنبه هو التداعيات على مستوى الأسعار العالمية للنفط وفي بين الحين والأخرى. يعني يخرج بخطاب مطمئن، ولو في الحقيقة ليس هذا لا يعكس الواقع الموجود. موجود، لأنه نعرف أنه الأسعار العالمية للنفط يعني تتأثر بتصريحات ترامب أساسا، هناك طمأنة وغير طمأنة، في كل مرة يبعث برسائل إيجابية أتممنا هذه الحرب، ليست هناك أي شيء. قدرات عسكرية لإيران، نعم القدرات العسكرية لإيران ليس لديها قدرات، نحن أتممنا هذه الحرب. وبعد ذلك لجأ إلى خطاب المفاوضات ونحن نتفاوض مع إيران إلى آخره، هذا كله لإعطاء رسائل إيجابية لسوق النفط الدولي لكي تنخفض هذه الأسعار ولكي لا تكون هناك تداعيات سيئة على مستوى أولا الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما يهم ترامب لا يهمه في البلدان الأخرى. أعتقد أنه أهم البلدان التي لها ستتأثر بهذه الحرب في تقديري أولا الكيان الصهيوني بطبيعة الحال. الكيان الصهيوني الحرب تكلفه حسب وزارة المالية الإسرائيلية تقريبا حوالي 3 مليار دولار أسبوعيا، يعني تقريبا 9 مليار دينار في كل أسبوع. وحسب وزارة المالية للكيان تقريبا سوق الأسهم في الكيان الصهيوني انخفضت بحوالي 6% منذ بداية الحرب، وهو ما سيكلف الكيان الصهيوني خسارة بحوالي نقطة إلى نصف نقطة نمو اقتصادي، وهذا مهم ومهم جدا. أعتقد الخاسر الثاني في هذه الحرب هي المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات العربية المتحدة، لأنه في المملكة العربية السعودية المنشآت النفطية لأرامكو السعودية والتي تنتج تقريبا 10 ملايين برميل نفط ويمثل تقريبا 87% من إنتاج النفط في السعودية، هذه تقريبا توقفت بحكم أن هذه المنشآت قصفت من طرف إيران. هذا ما يعني أن العربية السعودية ستجد صعوبات كبيرة وكبيرة جدا على مستوى الموارد التي تمكنها من إدارة الدولة على مستوى السعودية، يعني دفع الأجور، وهذا سيؤثر وربما سيدفع العربية المملكة العربية السعودية للتخلي عن الأجانب على مستوى التوظيف في العربية السعودية، وهذا سينعكس مباشرة على الاقتصاد التونسي على مستوى تحويلات التونسيين بالخارج الذين يشتغلون. تقريبا على ما أعتقد هناك 9000 أو أكثر من 9000 يعني
موجودين في العربية،
نعم السعودية في الخليج وأكثرهم في العربية التسعودية.
والآن فما ملاحظة في النقطة هذه بالذات، خاطر أنا سمعت ياسر تساؤلات حول الموضوع وتخوفات من عودة التونسيين وإمكانية قطع العلاقات الشغلية اتسيتيرا، ولكن أستاذ رضا اليوم فما شكون يستبعد السيناريو هذايا جدا، لأنه أول حاجة ما نعرفوش هل أنه الوضع هذايا هو ظرفي أم دائم وقداش باش يدوم. ثاني حاجة ويمكن تنسيدو نحكيو فيه بعد شوي، لكن ثاني حاجة أيضا هو استعدادات العربية السعودية. اليوم نعرفوا المملكة العربية السعودية دولة غنية، معناتها نحكيو على ديفون سوفران ونحكيو على احتياطيات كبرى ونحكيو يعني نسبيا هي متجهزة، تنجم تكون متجهزة ماليا للوضعيات صعيبة كيما هكا.
المورد الأهم، ليس هناك جباية في السعودية، الجباية لا تمثل لا شيء يعني على مستوى الموارد الدولة. موارد الدولة متأتية أساسا من
البترول النفط
بطبيعة الحال من النفط، وبالتالي إذا انقطعت هذه الموارد بعدم القدرة على ترويج المنتوج عبر مضيق هرمز، هذا يشكل مشكل كبير وكبير جدا، لأنه لديها حلان، إما أن تخزن هذا الإنتاج وهذا يتطلب إمكانات كبيرة وكبيرة جدا، أو توقف الحقول النفط. إذا أوقفت الحقول النفط فإعادة تشغيل هذه الحقول مرة أخرى يتطلب أشهر وأشهر، وبالتالي أعتقد أن العربية السعودية في ورطة كبيرة وكبيرة جدا، علاوة على أنها فهمت أن شراء السلم مقابل المال للولايات المتحدة الأمريكية والقواعد العسكرية التي توجد في الولايات المتحدة الأمريكية يعني أبرزت أنها ليست لحماية العربية المملكة العربية السعودية بل لحماية إسرائيل. وبالتالي هناك معادلة ستتغير على مستوى الفهم السعودي لدور القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي قد تكون الفكرة الطاغية حاليا هي بعد هذه الحرب هو عدم السماح ممكن الولايات المتحدة الأمريكية بالتواجد عبر القواعد العسكرية، لأنه فهمت اللعبة، واللعبة ليس لحماية دول الخليج بل لحماية الكيان الصهيوني. واعتقد أنه هذه الحرب ستعطي خارطة جديدة للشرق الأوسط، إما الولايات المتحدة هي المسيطرة عبر وكيلها إسرائيل الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأمريكية لن تجد أفضل من الكيان الصهيوني ليراعي مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي يجب على الكيان الصهيوني حسب التفكير الأمريكي أن يكون الأقوى في المنطقة، لابد من إزالة إيران ولابد من إزالة القوى الأخرى التي تهدد الكيان على مستوى يعني سيطرته على المنطقة، وأعني تركيا قد تكون المحطة القادمة، وكذلك الباكستان والتي تمتلك القنبلة النووية. الصين من مصلحتها أن تسيطر إيران وتكون هي القوة البديل، لأنه لا يمكن رعاية المصالح الصينية عبر الكيان الصهيوني الذي الحليف الاستراتيجي والأساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي مصالح متضاربة وقوى متضادة، وهو الذي أدى إلى ما يسمى هذه النظرية الداليو. يعني نعم هي يعني واضح، العملية واضحة، والحرب هي اقتصادية بالأساس ستكون لها تداعيات سياسية على خارطة الشرق الأوسط الجديد. راه السيناريو الأول، إذا هيمن الكيان الصهيوني على الشرق الأوسط ستقبر القضية الفلسطينية وستمرق الكرامة العربية والإسلامية في الوحل، في اعتقادي ستلجأ الدول العربية أحبت ذلك أم كرهت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. أعتقد الأمل يمكن أن يكون إذا لم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية عبر تركيز وكيلها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وبروز إيران كقوة يعني للتوازن على مستوى المنطقة، هذا أعتقد أنه سيبطل المشروع الشرق الأوسط الجديد من النيل إلى الفرات، يعني حسب الحلم الكيان الصهيوني.
وكذية تقريبا بصورة إجمالية. جزء نرجع لملاحظة صغيرة، كنا نحكيه على رؤية الولايات المتحدة الأمريكية وهذا التململ قلنا قبل كلمة بين أو عدم توقع النتائج متاع الحرب ذي، كنت تصورها حرب يومين معناتها يتم إسقاط النظام كما صار في فنزويلا بالضبط، لم يحدث هذا، واكتشف أنه إيران دولة قوية معناتها وممكن أن تقلب الموازين الكل، وذلك قاعدين نشوف فيها اليوم. في بنرجع مرة أخرى لبعض التصريحات ولا القرارات فيما
على مستوى التداعيات، ليست المملكة العربية السعودية فقط المعنية، الأكثر أعتقد أنه الإمارات العربية المتحدة واللي الغاز نتاعها يمثل تقريبا 30% من الناتج المحلي الإجمالي، المستثمرون الأجانب واللي دفعوا أموال طائلة جدا في قطاع العقارات، أنا أعتقد هذا القطاع سينهار بعد القصف الإيراني في عديد العمارات المهمة في إيران. هؤلاء المستثمرون في اعتقادي سيحولون وبدأوا يحولون أموالهم إلى مناطق آمنة كسنغافورة مثلا. وأعتقد أنه القطاع السياحي والذي بنته الإمارات العربية المتحدة خلال سنوات عديدة بدأ ينهار، وليس هناك إمكانية السفر لإمارات العربية المتحدة لأنه الطيران المعطل تقريبا في الإمارات، هذا سيمس من السياحة والتي تمثل عائداتها عائدات قوية جدا على مستوى الإمارات العربية المتحدة. ليس فقط الإمارات العربية المتحدة بل كذلك قطر والكويت والبحرين ستتضرر من هذه الحرب.
شفنا قطر شنو اللي قالت الجهات الرسمية فيما يخص المنشأة الغازية، اللي قالت راح بنا 4 سنوات للعودة للإنتاج بشكل طبيعي، إعادة العمل بشكل طبيعي، معناتها لدقاء كبار.
هؤلاء الدول فهموا اللعبة حاليا وفهموا أن السماح للولايات المتحدة الأمريكية بتركيز قواعد عسكرية على مستوى أراضيها لن يكون المقابل ذلك هو أمنهم، بل أمن الكيان الصهيوني. هذه المعادلة يعني هذه نتيجة جيدة ولصالح الدول العربية ولصالح كذلك إيران لفهم المعادلات والتفكير الأمريكي كيف يفكر.
هو ممكن أصبحت رؤية أوضح معناتها للجميع، أولا بالمكشوف شنو الأهداف ولات واضحة، ما كان يقال في الكواليس أصبح اليوم واضح أمام الجميع. باش نرجعوا بعد شوية وباش نتابعوا شوية الأكتواليتي، خاطر قاعدين نشوفوا في الكور نتاع البترول قاعدين يتيحوا، فما شكون يعتبر ونفكر، وكان معنا الأستاذ محمود الماي مع بداية الأسبوع
مفاوضات، يعني هناك رسائل يريد أن يعطيها ترامب أنه هناك خضوع إيراني تام على مستوى الشروط الأمريكية، ومضيق هرمز سيكون في النهاية تحت إشراف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا يعطي نوع من الطمأنة على مستوى السفن التي تمر عبر المضيق هرمز، وبالتالي يعطي نوع من الإقدام على مستوى شراء النفط من طرف الشركات، وهذا يدفع نحو التخفيض. التخفيض يعني جزئي
نسبي، ولا حبيت نقول بالضبط تقعد الأمور نسبية لأنه مازالت الرؤية ماهيش واضحة. قدامي بالأرقام مصباح تقريبا منذ أكثر من 8 أو 9 ساعات لكور معدلات أسعار برميل النفط تراجعت ب 6% من بعد التصريح الإيراني.
قداش تو في حدودكم قداش
تو؟ انا عندي شوت ب 6%، معناتها نحكيو ما تحتش على 100 دولار، مازلنا ما حكيناش على ما تحت 100 دركونيتي على 113، تحت ب 6%. وهذا انت قلت الجانب الامريكي مهم في العمليه هذه، والحديث يسر على التفاوض ونهايه الحرب تتقى وقضينا على العدو، لكن التراجع هذا يرجع لحاجه اخرى المره هذه، يرجع لتصريحات ايران حول فتح المضيق للسفن بعينها ولا ما يسميه بالنافيغنو اوستيل، معناتها وبالتالي يقولوا هما الإعلان الرسمي أنه المضيق غير مغلق بالنسبة لنا نحن هما كجهة إيران، إلا لمعناتها سفن بعينها.
الحل في فتح المضيق نهائيا، ولكن فتح المضيق إذا لم تتقدم المفاوضات على مستوى قبول الشروط الإيرانية والأمريكية، أعتقد أنه هناك خضوع نوعا ما للشروط الإيرانية وحرص الولايات المتحدة الأمريكية على فتح المضيق، لأنه في من مصلحة إيران أن لا يفتح هذا المضيق وأن الحرب تتوسع وتمتد يعني أشهر أخرى وربما سنوات أخرى. يعني هذه الورطة الأمريكية للسيطرة على المضيق حسب اعتقادي وفي تقديري تمر عبر السيطرة على مدينة خرش. لماذا لم تقصف الولايات المتحدة الأمريكية البنية التحتية النفطية؟
إلى حد
لأنها تريد أن تسيطر ولا لا أن تقضي على الإمدادات النفط، وبالتالي تريد هي أن تسيطر وأن توجه هذه الإمدادات عوضا أن تتوجه إلى الصين، توجهها إلى حلفائها أو إلى مناطق أخرى، اليابان، كوريا الجنوبية وما شابه ذلك. ولكن في اعتقادي أنه الحل النهائي ربما الذي يفكر فيه ترامب هو الإنزال على الجزيرة واحتلال الجزيرة بالكامل. هذا إن فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد لا أعتقد أن الصين ستبقى مكتوفة الأيدي، لأنه سيقع القطع مع أهم مورد بالنسبة للصين وهو النفط الإيراني، وبالتالي ستتوسع رقعة الحرب وستكون التداعيات الاقتصادية التضخمية
كبيرة جدا. نحن بنرجع بعد الأخبار مباشرة مع صفية المحرر وحديتنا، بنرجع شوية لتونس بنشوفوا السيناريوهات اللي تطرحها أنت أستاذ رضا.
احتمالات
رفوه
ما
احتمالات
لم اقترح
نعرف نحكيه على تصورات لما يمكن أن يحدث، وتصورات هذه زادة مربوطة بفترات زمنية. مش نرجع معكم بعد لتصور كذا مرتبط بفترة الحرب حاليا أو ما يحدث حاليا، أم هي تصورات لامتداد الحرب، وشنو تنجم تكون زادة الاستراتيجية اللي يجب العمل بها اليوم في تونس، لكن الوضع الراهن تواصل اللي هو ممكن يصير ممكن يتواصل على مدى الأشهر القادمة. قعدوا معنا رجعين بعد الأخبار. إيكوماك ومازال مواصلين العينين الكل حول تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، برشا تحليلات سياسية اقتصادية. ضيفنا اليوم جماعة بين الزوز أستاذ رشا كونديلي، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد. كنت حكيت على الربط السياسي بالاقتصاد، يقول في نهاية المطاف الوجهة الأمريكية بالأساس هي الصين، دونك النظرة الكل ماشية غاديكا هو قطع كل الأبواب والإمدادات النفطية للصين لمراجعة أو لتراجع النشاط الاقتصادي لها والإنتاج الاقتصادي إجمالا الحلقة الكل. ولكن هذا مرتبط بالعديد من الأشياء
لكي لتكون الصين هي سيدة العالم
في
المستقبل.
هذا هو اللي هو هذا سيناريو مطروح بشكل كبير، وكل الأرقام تقول. كنت تحكي قبليك على مستوى النمو في الصين، فكروا لي منذ أقل من 10 سنوات تقريبا كنا نحكيه على إن كروسونس دو شيفر في الصين، معناتها حاجات يسر عالية. قلنا بعيدا عن كل هذا، ولا في قلب هذا، فما دولة صغيرة اسمها تونس نحكيوا عليها اليوم، اللي تعيش في قلب الأزمة كيما أغلب الدول حول العالم. شريكها الأول هو الاتحاد الأوروبي في أزمة خانقة، اليوم نشوفه في الديكلاراسيون ونشوفه في حالة الفزاعة والهلع اللي قاعدين عايشينها بسبب الحرب هذه ونتائجها الاقتصادية. نحن فاش قاعدين نعمل في وسط هذه الكل أستاذ رضا؟
شوف، رأوا كل دولة ليست لها سيادة نفطية أو اللي نقول ليست لها سيادة اقتصادية، لأنه حتى الدول النفطية ستورد الآلات وستورد المواد الأولية بأسعار يعني عالية، لأنه التضخم المالي سيمس شركائها أو شركاء هذه الدول اقتصاديا، وأعني بذلك أوروبا أو غير أوروبا، كل الدول ستتضرر من هذه الحرب. بالنسبة لتونس، هناك يعني آليات عديدة التي تظهر أنه الاقتصاد التونسي سيتضرر بطبيعة الحال من هذه الحرب. أولا، قبل الحديث عن التداعيات المباشرة على ميزانية الدولة وكذلك على التضخم المالي، هناك تداعيات غير مباشرة. أولا، تحويلات التونسيين بالخارج كسوا في أوروبا أو في بلدان الخليج العربي، وفي بلدان الخليج العربي قد يجدون أنفسهم مهددون بوظائفهم، وبالتالي التحويلات ستتقلص. في أوروبا التضخم المالي سيضعف المقدرة الشرائية للأوروبيين وكذلك للتونسيين الذين يشتغلون في أوروبا، وهذا سيؤثر حتما على تحويلات التونسيين بالخارج. كذلك السياحة ستتضرر، لأن المقدرة الشرائية للسياح الذين يزورون عادة تونس ستتضرر المقدرة الشرائية، وبالتالي لن يتمكنوا من تحقيق هذا الجانب الرفاهي، يعني اللوكس، فهمتني يا بابا، يعني يوفيه الحاجات الأساسية.
هو مش مرتبط كان بالمقدرة الشرائية نتاعهم كا، وحتى بأسعار النفط اليوم في العالم، لأنه
لما ترتفع أسعار النفط المقدرة الشرائية ستتضرر، ولن يجدون المدخرات اللازمة لكي يقوموا بالسياحة. كذلك يعني لمقاومة التضخم المالي سيقع اللجوء عبر البنوك المركزية الأوروبية والبنك المركزي الأمريكي للترفيع مجددا في نسبة الفائدة المدرية لمقاومة التضخم المالي.
هذا ما يتم تداوله اليوم،
وهذا ما سيؤثر على كلفة استخلاص الدين بالنسبة لتونس على مستوى الفائدة على الدين بطبيعة الحال. ما نتحدثوش على التداعيات المباشرة، معروفة، لأنه احنا هذه التداعيات المباشرة تمر عبر نفقات الدعم. احنا عندنا 9.8 مليار دينار قبل أن ترتفع الأسعار على مستوى العالمية للمحروقات، وبالتالي سنجد أنفسنا أمام كلفة عالية. يعني احنا 63 دولار للبرميل، وكل زيادة ستكبد خسائر المالية العمومية ب 160 مليار. تكالكولي تنفي باش اللي كانوا احنا تو في حدود الفارق بين 40 او 50، يعني التداعيات بين 6 و 8 مليار دينار. 6 كي نقولوا 6 باش المستمع يفهم اش معناها نفقات التنمية كلها 6.4.
هذا في حال ما تم تبني النظريه هذه، انه يتم توجيه نفقات التنميه لحل الازمه هذه، معناتها
لا، انت الكلفه ستزيد في كل الاحوال، وانت راك تورد في المحروقات بالعمله الصعبه، يعني ما تنساش، وبالتالي تداعيات مباشره بطبيعه الحال. هذا ما نتكلموش على تداعيات عبر استخلاص الديون، وهناك تداعيات اخرى راه ما ننساهاش وما تحدثش ما تحدثناش عليها برشا وهي مهمه ومهمه جدا. الفرضيه نتاع ميزانيه الدوله لسنه 2026 نسبه النمو الاقتصادي 3.3%، 47 مليار دينار نتاع الموارد الغذائيه راهي محتسبه على 3.3% نسبه نمو. واحنا ظهر حتى قبل الحرب هذيلا ما مش ممكن، وقلت برشا مرات انه نسبه تفاؤليه برشا مع الحرب هذيلا. اكيد اذا كان الشريك نتاعنا الاساسي لاوروبا سيتضرر من هذه الحرب فالتداعيات ستكون اكثر سلبيه على مستوى الاقتصاد التونسي، وبالتالي الموارد الغذائيه العنصر الاساسي في سياسه الاعتماد على الذات ستتضرر. مع 47 ما تحدثوش ربما على 40 كذلك باش تنخفض، معناها ما يكفيش الكلفه على مستوى الدعم باش تزيد، والكلفه على مستوى استخلاص الديون باش تزيد، والموارد الغذائيه ستنخفض خاطر نسبه النمو الاقتصادي نسبه عاليه. شوف التداعيات قد ايه، وما غير ما نحسبوا تحويلات تونسينا بالخارج، وما غير ما نحسبوا السياحه مداخيل السياحه اللي ربما قد تتضرر، وهذا كله باش يعطي تداعيات واضحه للعيان، ولابد من ان نحضروا السيناريوهات الممكنه.
تجهيز السيناريوهات مرتبط بإمكانيات الدولة واللي توصف فيه اليوم، ذولي واضح للعيان للناس الكل أنه لا توجد هذه الإمكانيات لتسمح لحل حالة المشكلة. خنبت معك بقضية الدعم أو ملف الدعم اللي هو قضية كبيرة برشا وكانت حاجة مفصلية بالنسبة للسلطة الحالية، معناتها حتى في نقاشها مع مؤسسة التمويل الدولية. اليوم كيف سيتم التعاطي مع هذا؟ اليوم نجم نشوفه ارتفاع مشط في الاسعار او مراجعه لمنظومه الدعم؟ شو نجم يصير؟
احنا عندنا دعم رصد في ميزانيه الدوله لسنه 2026 9.8 مليار دينار على اساس 63 دولار للبرميل. نحن فوق ال100 او ربما اقل او تحت، يعني في حوالي ال100. هل باستطاعه الدوله انها تزيد تمول نفقات الدعم، تزيد الدعم إلى حدود 100 أم لا؟ هذا يتطلب بطبيعة الحال بين 6 و8 مليار دينار، هذوما التداعيات المباشرة، ما غير ما نحكي على التداعيات الأخرى، لأن هناك ستكون تداعيات أخرى كما ذكرت، تحويلات التونسية بالخارج، السياحة، استخلاص الديون، والموارد الغذائية اللي باش تنخفض خاطر نسبة النمو عالية عالية برشا. أعتقد هنا فيها تداخل السياسي بالاقتصادي، لأنه تعهد رئيس الجمهورية أنه لن يمضي في ما يسميه بإملاءات صندوق النقد الدولي، وبالتالي هو تعهد على أنه لن يرفع الدعم، فإذا فعل ذلك هناك مشكل معناها سياسي بطبيعة الحال، ولا أعتقد أنه رئيس الجمهورية سيذهب في هذا الإطار، خاصة وأنه رفع الدعم على مستوى المحروقات، يعني الزيادة في أسعار البنزين وما شابه ذلك سيولد يعني سلسلة من التداعيات المباشرة وغير المباشرة على كل المفاصل الاقتصاد التونسي، وسيرتفع التضخم المالي بصورة كبيرة وكبيرة جدا، قد يخلق إشكالات اجتماعية يضر بالسلم الاجتماعي، ولا أعتقد رئيس الجمهورية سيذهب في هذا وهو سيسمح بالذهاب في هذا.
هو قرار غير شعبي معناتها هذايا، ومن وجهة نظرك غير منطقي، صعيب انه يصير، ولكن سيتم تعويضه بماذا تحديدا اليوم؟
انا اعتقد هناك اربع سيناريوهات ما انصحش بها انا، ولكن انا نقول
فرضيات
الاحتمالات فرضيات قد تذهب فيها الحكومة وقد لا تذهب فيها الحكومة، وانا ارى انه الحكومة حسب مرأي ستذهب في سيناريو من هذه السيناريوهات الأربعة.
ألي وهو؟
هاتوا نجيبوهم شنو ما. أولا أنه أو في سيناريوين. سيناريوين. السيناريو الثاني وهو تقريبا سيناريو لن يولد احتقان اجتماعي ولن يولد مضرة على مستوى السلم الاجتماعي. ولا بدور الدولة الاجتماعية التي تريد الدولة أن تجسمه في هذا القانون المالي أو ميزانية الدولة، اللي هو ممكن تأجيل المشاريع العمومية للسنة المقبلة وليس لهذه السنة.
ولكن هذا تعرف مليح انت اكثر الناس انه فيه مساس، فيه مساس مباشر بالدوره والحلقه
هذا سيمس هذا هذا في اقل تداعيات اجتماعيه لانه هو سيمس بنسبه النمو الاقتصادي وعندما نقول يمس بنسبه النمو الاقتصادي سيمس من التشغيل في القطاع الخاص وبالتالي هذا يمكن عنده تداعيات اجتماعيه ولكن
على المدى المتوسط
اقل حده نحكي على مدى سنة نحكي على مدى سنة إذا تواصل هذا السعر أو نرشح السعر هذا باش يزيد يرتفع على مدى السنوات القادمة. هذا السيناريو يمكن تذهب فيه أقل الأضرار الاجتماعية ولكنه فيه تداعيات اقتصادية سيئة.
يعني فما إمكانية اليوم أن الدولة توقف كل المشاريع التنموية حتى تحل هذه الإشكالية؟
خير ما تمشي في خيارات مثلا ما تترفعش في الأجور ولا ما
التوجه للبنك المركزي مثلا
يا باش نجاوب شي عاد بشويه قلنا احنا سيناريو الدعم هذا صعيب ياسر باش نمشي فيه عنده تداعيات سيئه على مستوى السلم الاجتماعي. الثاني المشاريع العموميه عندها تداعيات اقتصاديه وماليه وعندها اقتصاد تداعيات اجتماعيه لكن اقل حده يمكن تمشي فيه الحكومه. ما قلتش انا ننصح راه ما قلت حتى شيء انا قلت هذو احتمالات ممكنه. السيناريو الثالث هو عندنا احنا تعهدنا هي الدولة تعهدت ب 51878 موظف جديد في الوظيفة العمومية والنواب الله يسامحهم زادوا اخرين ولات تقريبا الكفة في 53000. يمكن نقول لهم رانا ظرف صعيب برشا اجلوا الانتداب هذا السنة المقبلة.
أستاذ حافظ العمودي
هذا احتمال ممكن
قال هذا أقرب الاحتمالات أنه من أكثر الأشياء اللي ممكن أنه تستغني عنها الدولة هي مثلا التشغيل من خلال المناظرات
سيخلق احتقان اجتماعي سيهدد
الجميع اللي في أموال
سيهدد 53 ألف مش شوية هم كانوا ينتظروا في هذا الانتداب وبالتالي يلقوا روحهم معنا خارج الاهتمام تاع الدولة وهذا ممكن تذهب مش انا مش انصح بيه انا ما انصحش انا مش قاعد نعطي في رأي انا قاعد نشوف في الاحتمالات اللي ممكن تمشي فيها الدولة ممكن ما تمشيش. الاحتمال الرابع مش نوصل لاخراني انا نقول تقريبا نشوف ماشي غادي كم. الاحتمال الرابع هو التأجير الزيادة في الاجور لسنة مقبلة. علاش؟ لأن الموضوع تاع الزيادة في الأجور هذا طرح حتى قبل الحرب قبل تداعيات نتاع الحرب لأن المبلغ التي رصدته الحكومة للزيادة في الأجور وفي الأني نفسه لدفع الأجور المنتدبين الجدد ضئيل وضئيل جدا اللي هو 900 مليون دينار في المهموتة. هي علاش في المهموتة؟ لأنه مش ثابت احنا باش نحقوا 47 مليار دينار في الموارد الجبائية وموش ثابت باش نجموا نعبيوا المبلغ كامل نتاع لومبران اكستيريور نتاع التدين الخارجي. احنا اثبتت السنوات الماضية انه ما تمكناش حتى باش نعبيوا حتى 30% من الاقتراض الخارجي وبالتالي مربوطه بعض. علاش؟ خاطر فما واحدين يتكلموا على النفقات الطارئه اللي هي 1800 مليار انا ما نحسبهاش هذيك لانه 47 مليار دينار نتاع الموارد الجبائيه غير ثابته وغير مؤكده وكذلك 6.8 مليار دينار نتاع الاقتراض الخارجي غير ثابت على مستوى القدره على تعبيته وبالتالي ما نجمش نعمل عليهم برشا. 1.8 مليار دينار عندي كان 900 فما بالك توا التداعيات نتاع الحرب هذه اللي عندها تكلفه كبيره على مستوى الماليه العموميه. اعتقد انه هذا كذلك من الاحتمالات التي قد تذهب اليه الحكومه
ان يتم تاجيله لانه ما تكون يستبعد هذا يقول كيف هو قرار غير شعبي بتاتا وبالتالي لن
يحدث. الخامس خذينا 11 هم 11 هم 18 وهم 17
البنك المركزي
نمشيوا له. هذا ما فيهش تداعيات اجتماعيه ما فيهش تهديد للسلم الاجتماعي على المستوى القصير على المستوى البعيد والمتوسط
ولكن استنى في الليل
ها نقول لك علاش لانه احنا توا شفتوش يكونوا نسبة النمو نسبة التضخم عاودة ارتفعت في الشهر الأخير هذا متاع فيفري 5% جزء منه راهم 7 مليار دينار انت اللي خذيناهم من البنك المركزي. اتنسيون التداعيات نتاع 11 هذ اللي باش ناخذوهم السنة ولا خذينا منهم جزء
مش تو
مازال ما نشوفهمش كي يزيدوا نكملوا عليهم السبعة ولا ثمانية اللي باش نعاودوا ناخذوهم في 11 ولا 19 ولا 18 ولا 17 هذا ستكون له تداعيات اولا على التضخم المالي ثانيا على النمو الاقتصادي لانه القطاع الخاص لن يجد تمويلا بالمرة لتمويل الاستثمارات وبالتالي سينعكس على النمو الاقتصادي وبالتالي على الموارد الجبائية مرة أخرى
على التشغيل على الموارد الجبائية
ما أعتقد هذا ما عندوش تداعيات على السلم الاجتماعي على الاستقرار الاجتماعي على المدى القصير
أنت مقبلة تقول ديزيبوتيز خنختموا بالنقطة هذه
ديزيبوتيز مش رأيي أنا
على فرضيات بيسور موش مقترحات بالفرضيات هذوما أي فرضية هي الأقرب إلى الواقع
هي في الفرضية الخامسة اللي هي التوجه اش نعملوا نعملوا جلسة في البرلمان محافظ البنك المركزي له يعني على قليلة باش ما يتجاوزش القانون الأساسي عنده غطاء تشريعي اللي هو قرار من البرلمان بالتالي لا يتجاوز القانون الأساسي نتاعه إلا بقرار من البرلمان ولا له القرار من البرلمان ستكون له تداعيات ليس على المستوى القصير ولكن على المستوى المتواضع يعني نؤجل الأزمة الاجتماعية إلى سنة ربما ستكون هناك أكيد ستكون هناك ارتفاع على مستوى التضخم المالي اللي بش يمحي توتالمون كفما هناك زيادة على مستوى الأجور هذا إن تمكنت الدولة من القيام بهذا الوعد
شكرا لك أستاذ إذاش كونديلي في انتظار تكون صورة أوضح ونعرف أن الحرب ستتواصل على المدى المتوسط وإلا لا ولا هي قضية أسابيع أو أشهر والله أعلم شكرا لك مرة أخرى
شكرا.
على كل التفاصيل اللي قدمتها لي أستاذ رشكو ديلي أستاذ جامعي في الاقتصاد اقعدوا معنا مش بعيد بالكل كان نحكي في الأستاذ رضا باش نحكيه على في نفس السياق باش نحكيه على الأزمة الدولية هذه وتأثيرها على تونس وتحديدا باش نحكيه على الفوسفات إنتاج الفوسفات بعد لحظات كيفاش ممكن يتأثر في تونس وما يحدث اليوم في الأسواق العالمية ارتفاع المشط للأسعار مع ضيفنا المختص في الموارد السيد حسين الرحيلي بعد لحظات
إيكوماك